بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن سعدا رضي الله عنه حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يمسح على الخفين، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر فقال، يعني عمر رضي الله تعالى عنه: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فلا تسأل عنه غيره. قال: رواه أحمد والبخاري، وفيه دليل على قبول خبر الواحد. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بالمسح على الخفين ومشروعية ذلك، وقد بدأ الباب بحديث جرير، وقد علمنا أن الفقهاء وأن العلماء من أهل السنة خاصة كانوا يحبون حديث جرير، يحبون حديث جرير لأن جريرا أسلم بعد المائدة، لأن جرير أسلم بعد نزول آية المائدة، ولأن حديثه كما مر معنا أنه كان في حجة الوداع، وأن هذا الحديث يرد به العلماء على كل من أنكر مشروعية المسح أو لم ير مشروعية المسح أو قال بنسخ أحاديث المسح بأن هذا فعل في آخر أيام النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقول العلماء إنه كان يعجبهم حديث جرير لما فيه من دلالة على تأخر الحكم، ولما فيه من دلالة على أنه ليس بمنسوخ، ولما فيه من دلالة على أنه آخر عمل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا ما في ذلك الحديث من فوائد، على إثرها ساق المصنف حديث عبد الله بن عمر، ذلك أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن سعد أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وأنكر ذلك عبد الله بن عمر أو تردد في قبول ذلك، وكان سعد قد قال لعبد الله: إن شككت فيما أقول فاسأل أباك، أو فاسأل أباك ينبئك عن صدق قولي، لأن أباك يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، وأن المسح على الخفين ليس بأمر منسوخ. ولهذا عليكم السلام قال له: سل أباك. فلما قدموا المدينة سأل عبد الله بن عمر، أو قص عبد الله بن عمر القصة على أبيه وما كان من أمره وأمر سعد بن أبي وقاص، وكان موقف عمر رضي الله تعالى عنه ذلك الموقف الذي كان فيه بيان التعليم وتعليم الأدب، والذي كان فيه بيان مكانة ومنزلة سعد بن أبي وقاص منه، كيف لا وسعد هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، وسعد هذا الذي كانت له منقبة يرددها العلماء يرددها الناس يقولون ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم أبويه لأحد إلا لسعد، هذا سعد الذي رمى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد 1000 سهم في سبيل الله، سعد هذا الذي كان النبي يناوله السهم ويقول له ارمي فداك أبي وأمي، سعد هذا ابن أبي وقاص الذي لما دخل الإيمان قلبه أرادت أمه أن تمنعه من الإسلام وأن تحول بينه وبينها بينه وبين الإسلام، وكان سعد معروفا ببر أمه، فقالت له من باب الإثارة إنها ستضرب عن الطعام ولن تأكل ولن تشرب إلا إذا سمعت من سعد كلمة ينقض بها إيمانه ويكفر بها، فتركها سعد وهو مشفق بها، لكن المسألة ليست مسألة إشفاق بأم، وإنما مسألة دين، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، حقق هذا الأمر وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولذلك قال لها سعد بعد أن رأى أن المرأة جادة فيما قالت وهو جاد أيضا فيما ذهب إليه، قال لها والله يا أمي أو يا أمة والله لو كانت لك 100 نفس ورأيتها تخرج نفسا نفسا ما رجعت عن هذا الدين، فعلمت أنه جاد فتركت ما آلت عليه. فالخلاصة أن سعد كان رجلا له مكانة في دين الله، وكان رجلا عالم بشريعة الله وبأحكام دين الله، ولهذا لما حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان حديثه حديث صدق، ولذلك علم عمر رضي الله عنه ابناه، وكأنه لفت نظره بأنه لا ينبغي لمثل عبد الله بن عمر أن يجادل سعدا، بل إذا حدث سعد عن رسول الله لزم عبد الله بن عمر، ومن في حكم عبد الله بن عمر، ومن يريد أن ينهج منهج عبد الله بن عمر أن يسلم بذلك. ولهذا لما قال له ما قال قال له يا عبد الله إن حدثك سعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال شيئا فلا تسأل عنه غيره، لما عرف من ثقة سعد، ولما عرف من تثبت سعد، ولما عرف من أن سعدا لا ينقل إلا ما يراه صحيحا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذا شيء معروف أن الجرح التعديل بدأ ببداية الرواية، فهذا حديث فيه توثيق لي، كما أن هناك بعض الأحاديث التي رويت وخالفها علي رضي الله عنه، لما قيل له إنه من رواية فلان قال حسبكم من فلان أو ما يدريني عن فلان، يعني ما هو إلا أعرابي بوال على عقبيه، فهذا مما يدل على أن أو مما أثر من قديم الجرح والتعديل. فالشاهد هنا أن عمر رضي الله تعالى عنه أقر سعدا في أن المسح على الخفين أمر مشروع. إيه هذا بالعكس زيادة في التأكيد. ذاك لأنه ليس صحابيا، الذي روى ذلك الحديث لم يكن صحابي. وبعدين نحن قلنا حتى لو أن الصحابة تكلم بعضهم في بعض، فمعلوم كما يقول علماء الجرح والتعديل إن الأقران لا يسمع قول بعضهم في بعض، وأنه قد ثبت عند أهل السنة والجماعة أن من ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته، من ثبت صحبته فقد ثبتت عدالته، لأن الله عدلهم وهم معدلون بتعديل الله. قال يقول الحديث، ذكر من أخرج الحديث، قال رواه أحمد والبخاري، فالحديث إذن صحيح، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ورواه الإمام أحمد في مسنده. وقد عرفنا أن هذا الحديث لا يسميه المجد متفق عليه، لأنه لم يخرجه مسلم مع البخاري وأحمد. وقد يقول قائل لكن نرى أن المجد بن تيمية يقدم أحمد على البخاري، وكان الأولى أن يقول رواه البخاري وأحمد، لأن البخاري اشترط الصحة، ولأن العلماء اتفقوا على أن صح الكتب بعد كتاب الله صحيح البخاري وصحيح مسلم، فكيف يقدم كتاب أحمد على البخاري؟ ما سمعت؟ لأن أحمد يعد في طبقة مشايخ البخاري ومسلم، ولأن كتابه أسبق من حيث التأليف، وإن لم يشترط الإمام أحمد الصحة. واضح؟ قال الحديث أخرجه أحمد أيضا من طريق أخرى عن ابن عمر، وفيها قال رأيت سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه بالعراق حين توضأ فأنكرت ذلك عليه، فلما اجتمعنا عند عمر قال لي سعد سل أباك، فذكر القصة. فكأن هذه الرواية الثانية فيها سبب ورود كلام مين؟ عمر. قال ورواه ابن خزيمة، يعني في صحيحه أيضا، عن ابن عمر بنحوه، يعني بنحو كلامي أو حديث أحمد. وفيه إن عمر قال كنا ونحن مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسا. فإذا عمر أكد قول مين؟ قول سعد. قوله فلا تسأل عنه غيره، قال الحافظ فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص المتعددة، لأن ما عرف عن سعد من التقدم ومن المناقب ومن الفضل ومن التثبت فيما روى كل ذلك نزله منزلة المتعددين من الرواية، ويعتبر هذا من القرائن التي تحف خبر الواحد فترفعه من درجة الظن إلى درجة درجة اليقين. وقد تفيد العلم، وقد تفيد العلم يعني اليقين والقطع عند البعض دون البعض، لأن كل إنسان بحسب وثوقه. وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وهذا فيه رد على من قال أن عمر ما كان يقبل خبر الآحاد وكان يشترط. نعم، عمر رضي الله عنه كان يطلب الشاهد أحيانا، كما جاء ذلك في قصته مع أبي موسى الأشعري، لما جاء أرسل إليه عمر فجاء أبو موسى فاستأذن ثلاثا فلم يؤذن له فرجع، فلما فرغ عمر من شغله قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس بالباب؟ قالوا: بلى. قال: فعلي به. فلما خرج الشخص يبحث عنه لم يجد، فأرسل إليه فقال: ألم أسمع صوتك بالباب؟ قال: بلى، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: لتأتيني بالبينة أو لأوجعن ظهرك. فخرج أبو موسى يسأل مجالس الناس، وكان قد أتى مجلس الأنصار فأخبرهم بما حدث مع عمر، فقال أبي رضي الله عنه: يعني اجلس، وكلنا سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيشهد معك أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري وشهد مع عمر. ثم قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى: ما إني لم أتهمك، يعني أنا ما أقول إنك تكذب، لكني أردت أن أتثبت، أو ولكنه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبي لي عمر رضي الله عنه: يا عمر لا تكن كذا، يعني لا تكن ممن يخوف ويرهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هذه القصة التي نقلت عن عمر تدلنا على أن عمر فعل ذلك، لكن لو جاء الخبر من شخص وكان لعمر عنده فيه علم فإن خبر الواحد في ذلك يكفيه. والدليل على هذا أن عمر كان على علم بمسألة المسح على الخفين، ولهذا قال ما جاء فيه الرواية الماضية: كنا مع نبينا نمسح على أخفافنا، كنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم نمسح على أخفافنا ولا نبالي. فدل ذلك على أن عمر لما كان ما جاء في الخبر موافقا لما عنده قبل خبر الواحد. قال: فحديث عمر يحمل هنا على قبول خبر الواحد لأنه عنده علم، وخبر أبي موسى يحمل على أنه لما لم يكن عنده علم بذلك الأمر لا بد أن يتثبت. محتمل، لكن ما عندنا إيش ما يرجح هذا. قال: وفيه وعلى أن عمر كان يقبل خبر الواحد، وما نقل عنه من التوقف إنما كان عند وقوع ريبة له في بعض المواضع. قال: وفيه أن الصحابي قديم الصحبة قد يخفى عليه من الأمور الجليلة في الشرع ما يطلع عليه غيره. وهذا من فين استنبطناه؟ لا، من قصة عبد الله بن عمر لما أنكر على سعد، لأن عبد الله بن عمر قديم الصحبة، عبد الله بن عمر أسلم مع أبيه، وهو أسلم قبل البعثة قبل الهجرة، فصحبته قديمة، ومع ذلك ما كان عنده علم بمسألة المسح على الخفين.
كم كان عمره لما أسلم أبيه؟
كان صغيرا قبل دون البلوغ. والدليل على ذلك أن عبد الله بن عمر أول مشاهده كانت الخندق، يعني في سنة 2 من الهجرة لما كانت غزوة أحد، كان عمر عمر عبد الله بن عمر 14 سنة. كان عمر عبد الله بن عمر 14 سنة. قال لأن ابن عمر أنكر المسعى على الخفين مع قديم صحبته وكثرة روايته، وقد روى القصة في الموطأ أيضا، والحديث يدل على المسح على الخفين، وقد تقدم الكلام عليه في الذي قبله. ثم قال وعن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله أنسيت؟ قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. رواه أحمد وأبو داود. وقال الحسن البصري روى المسح 70 نفسا فعلا منه وقولا، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم إما نقلا لقول وإما مشاهدة لفعل. وغرض الحسن أن يقول إن المسح على الخفين أمر بلغ حد التواتر. قوله عن المغيرة بن شعبة، وهذا كان في قصته مع النبي في غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ليلة من الليالي أراد الوضوء فأخذ معه المغيرة بن شعبة وانطلق معه، ثم طلب من المغيرة أن ينتظر في مكان، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى موضع ما كان يرى فيه، وبعد أن قضى حاجته جاء وكان مع المغيرة بن شعبة أداوة أو إداوة من ماء، فصب على النبي صلى الله عليه وسلم، فغسل النبي يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه، ولما أراد أن يغسل يديه ما استطاع أن يخرجهما من الكمين لضيق الجبة، لضيق كمي الجبة، فأخرج يديه من تحت كمي الجبة وغسل يديه ومسح برأسه، وهو مسح على ناصيته والعمامة لأن الوقت كان وقتا باردا. يقول المغيرة فأهويت أريد أن أنزع خفيه، فقال دعهما ومسح عليهما، فأظن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي، لأن المعلومة أن المشروع في الرجلين إنما هو الغسل، فأراد أن ينبه النبي صلى الله عليه وسلم، وما أراد أن يقول للنبي أخطأت أو يقول له كذا، فقال له أنسيت؟ يعني أنت قلت إن الواجب غسل الرجلين لكنك تمسح على الخفين، فهل وقع في ذلك نسيان منك أم ماذا؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أنت نسيت، يعني مسألة المسح على الخفين أمر مشهور معروف، ما ينبغي لمثل المغيرة بن شعبة أن يجهله، ولذلك قال له بل أنت أنت نسيت، بهذا أمرني ربي. وهذا دليل على أن المسح على الخفين أمر مشروع به، لكن هل الأمر هنا محمول على الوجوب؟ هل الأمر هنا محمول على الوجوب أم هو محمول على الإباحة؟ محمول على الإباحة، لأن الأمر بعد النهي يحمل على الإباحة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أوجب على أصحابه أن يغسلوا القدمين، فلما مسح على الخفين دل ذلك على أن المسح على الخفين أمر مشروع. واضح
الأمر بعد النهي يحمل على الإباحة، على ما كان عليه قبل النهي.
يحمل على الإباحة، لأنه إذا كان قلنا ما عندنا يعني الأصل قبل النهي هو إيش؟
ممكن يكون الإباحة، ممكن يكون
إيش يكون غير ما يكون غير
أو
الإباحة
أو الندب أو
لا، لو كان وجوبا ثم نهي عنه ثم رخص فيه فهو محمول على الإباحة. قال قال الحديث إسناده صحيح، والحديث هنا رواه مين؟ أحمد وأبو داود. قال إسناده صحيح ولم يتكلم عليه أبو داود. طب ما يعنينا إن تكلم عليه أبو داود؟ هل في فرق بين أن يتكلم عليه أبو داود أو لا يتكلم عليه أبو داود؟ ها؟ وهل اعتاد أبو داود أن يتكلم؟ إيش الغرض من كلام من قول الشوكاني ولم يتكلم عليه أبو داود؟ آه. أحيانا بس ولا إذا كان ثمة سبب؟ أبو داود لما ألف كتابه السنن، وهذا الكتاب أخذ الرواة ينقلونه، وصل الكتاب إلى مكة، وأبو داود أين موطنه؟ وين كان ساكن؟ وأين كان نازل؟ أبو داود كان تلميذا للإمام أحمد، والإمام أحمد وأبو داود من أهل بغداد، يعني من أهل العراق. أخذ الناس الكتاب إلى فين؟ إلى مكة، ينشرونه ويدرسونه، ورأى أهل مكة أن هذا الكتاب مؤلف غريب يختلف عن الكتب الأخرى. لماذا يختلف؟ أول شيء أنه خاص في السنن، مع أن الكتب التي قبلها كانت كتب جوامع في الإيمان والعلم والأحكام والمغازي والسير والمناقب والفضائل والآداب، يعني كتاب يجمع كل النواحي. وأما كتاب أبو داود فكان في الأحكام فقط، ولم يروا له منهجا يسير عليه. مسلم عندما ألف الكتاب كتب مقدمة بين فيها سبب تأليفه الكتاب والمنهج الذي يسير عليه، فكتب أهل مكة إلى أبي داود يسألونه عن كتابه، ما موضوعه وبما يتميز وما هي الخصائص التي اختص بها. فكتب أبو داود رسالة وجهها إلى أهل مكة، هذه الرسالة عرفت واشتهرت برسالة أبي داود إلى أهل مكة، يبين لهم فيها منهجه في كتابه. فقال ألفت كتابا في السنن، يعني خاص بالأحكام، جمعت أو ذكرت فيه الصحيح وما شابهه وما قاربه وما كان فيه من ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. وهذا هو محل الشاهد. فالإمام الشوكاني يقول هذا الحديث في نظره صحيح، لأنه درس إسناده فوجد رجاله ثقات عدول، السند متصل لا مطعن في أحد، وأراد أن يؤكد دعواه فقال إيه؟ والحديث رواه أبو داود وسكت عليه، أقل ما فيه إنه إيه؟ إنه صالح، لأنه لم يتكلم فيه، لأن أبو داود التزم وقال ما كان فيه من ضعف شديد بينته وما سكت عنه فهو إيه؟ فهو صالح. هذا أيضا ربما المنذري لأنه اعتاد أو قال إن الحديث إذا كان فيه شيء، لأن المنذري إيه صنع؟ ما الذي صنعه المنذري؟ المنذري فين يقول يسكت عنه؟ في أي مكان؟ أنت سألت السؤال؟ لا، عشان يجاوبك وتستفيد. أين يقول المنذري ذلك؟ المنذري له كتابان، الكتاب الأول الذي سارت به الركبان واشتهر بالمنذري واشتهر به المنذري، وهو الترغيب والترهيب، وليس هذا هو المقصود إذا سكت فيه المنذري، وإنما المنذري اختصر كتاب سنن أبي داود، وله علي كتاب سنن أبي داود تعليقات، فإذا وافق المنذري أبا داود في الحكم سكت كما سكت، ها؟ وإذا خالفه بين ووضح. فإذا قال الشوكاني وسكت عليه المنذري، يعني في تهذيبه أو في مختصره لسنن أبي داود. نعم، أقل ما فيه أنه ليس ضعيف، وعندنا الحديث إذا لم يكن ضعيفا فهو إما حسن وإما صحيح، والحسن والصحيح كلاهما يحتج به، إذن هو صالح للاحتجاج. ها؟ أين؟ في كتابه السنن. أبو داود سكن في بغداد، من أهل بغداد، وبغداد في العراق، فأبو داود من إيه؟ من علماء العراق، وإن كان توفي في سجستان، ولذلك نسب إليها فيقال أبو داود السجستاني. قال ولم يتكلم عليه أبو داود ولا المنذري في تخريج السنن ولا غيرهما. وقد رواه أبو داود في الطهارة عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن الحسن وعن زرارة بن أوفى كلاهما عن المغيرة بن شعبة. يعني فالحديث إذن له طريقان، وعلى ذلك لا يكون غريبا. والحديث إذا روي من طريقين ماذا نسميه؟ سمى بالحديث العزيز. قال وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود، أبو عيسى الرملي عن أبي داود، أبو عيسى الرملي أحد رواة كتاب أبي داود، لأن أبا داود يعني الذين نقلوا كتابه ورووه عنه جماعة منهم أبو عيسى الرملي. قال وفي رواية أبي عيسى الرملي عن أبي داود عن الحسن بن أعين عن زرارة بن أوفى عن المغيرة، وهؤلاء كلهم رجال الصحيح. وما يظن من تدليس الحسن قد ارتفع بمتابعة زرارة له، وقد تقدم الكلام عليه في أول الباب. ثم قال باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين جميعا. زرارة ايش عندك؟ انا مكتوب عندي زرارة في المرتين، زرارة زاء زاين وراء وألف وراء وتاء مربوطة. ها؟ لا، خطأ، زرارة بن عوفة مشهور من التابعين. قال عن بلال يعني ابن رباح رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الموقين والخمار رواه أحمد. ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعد بن منصور ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق. فكأن هذا الحديث ذكر فيه الرواية عن بلال قولا وفعلا قولا ايه وفعلا. قوله باب المسح على الموقين، والموقين تثنية موق، والموق قال هو الخف لكنه ناقص الساق، يعني احنا عندنا الخف اما ان يكون طويل الساق يصل الى ما دون الركبتين او يتجاوز محل المسح يتجاوز الكعبين، فاذا تجاوز الخف الكعبين سمي موقا. يقول وهل هي كلمة عربية أو كلمة فارسية معربة؟ هذا على خلاف بين بين علماء اللغة. قال والجوربين، وفسر الجوربين بأنهما اللفافتان، يعني كان الناس من ليس له خف يأتي بقماش يلفه على على رجليه حتى يغطي محل الغسل، يعني يتعدى بذلك الكعبين. وهذا الذي كان يسمى عندهم بالجوربين هو هو الجورب. قال والنعلين، يعني وكان يمسح على الجوربين والنعلين معا لا على النعلين وحدهما دون الايه دون الجوربين، لأن الجوربين أو لأن هذه اللفافة ما كانت تثبت ولا تبقى في الرجل إلا مع مع النعلين، إلا إذا لبس عليها النعلين فالنعلان يثبتانها، ولذلك كان يمسح على النعلين والجوربين. واضح؟ فالمسح على النعلين تبع للمسح على الجوربين. واضح؟ ولذلك قال وعلى الجوربين والنعلين جميعا لا على كل واحد منهما على انفراد. قال عن بلال رضي الله تعالى عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمسح على الموقين والخمار. وقد عرفنا معنى الخمار أنه العمامة، وقد مر معنا في باب المسح وقلنا أنه يجوز المسح على العمامة. هل يجوز المسح على العمامة يعني ابتداء، والمسح على العمامة يعني لوحدها فقط، أو أن الجائزة المسح على العمامة تبعا للمسح على على الناصية وعلى جزء من الشعر؟ وقلنا إن هذا محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى أنه لا يمسح على العمامة وحدها بل يمسح على الناصية ويكمل على العمامة، أما المسح على العمامة وحدها فلا، لكن ما رجحه الإمام الشوكاني من أنه يجوز المسح على العمامة وحدها إن كانت العمامة تغطي محل الايه وتستر محل الفرد.
هل هي لها أصل في الشرع ولا بدعة بعد الإذنين؟
هذا الكلام مر معنا وقلنا إن الحنفية ذهبت إلى مسحه، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على رأسه إلى أن يصل إلى قفاه، وأن مسح الرقبة تبع لمسح الرأس،
يعني بعد الأذنين مسح الرأس،
على أن هذا كله من باب مسح الرأس.
نعم.
لأن الأذنين من الرأس،
يعني لا أصل في
لا. نعم نعم. لكن هل يأخذ لها ماء جديدا أو لا؟ هذا كان محل الخلاف بين الفقهاء. قال: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الخمسة، يعني أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، هؤلاء الخمسة، واستثنى منهم الترمذي النسائي، قال وصححه الترمذي. فهذا الحديث يدلنا على مشروعية مسح الجوربين، وأن النعلين يمسحان تبعا للمسح على الجوربين، لأنهم كانوا إنما يلبسون النعلين مع الجوربين، حيث إن الجوربين لا يثبتان وحدهما. واضح؟ قال: حديث بلال، احنا قلنا رواه أحمد وأبو داود. قال: حديث بلال أخرجه أيضا الترمذي والطبراني، يعني في المعجم الكبير، وأخرجه الضياء يعني المقدسي في كتابه المختارة باللفظ الأول، وهو يمسح على الموقين والخمار. قال: وحديث المغيرة، قال أبو داود: كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث. إذن فأبو داود ضعفه، لأن المعروف عن المغيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح على الخفين، أما القول بالمسح على الجوربين فكأنه رآه شيء جديد. قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر بن حريث رضي الله عنهم، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. وقوله روي مشعر بأن هذا النقل عنهما مضعف، يعني لأنه بصيغة التمريض. وقصد أبي داود من هذا، ماذا قصد أبا داود من هذا؟ كأن قصده أن يقول: فالحديث يعني فالثابت في المسح على الجوربين إنما هو عن الصحابة لا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسح على الجوربين موقوف وليس مرفوعا. قال: وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري، وليس بالمتصل ولا بالقوي، ولكنه أخرجه عنه ابن ماجه. وإنما قال أبو داود إنه ليس بمتصل لأنه رواه الضحاك بن عبد الرحمن عن أبي موسى، قال البيهقي: لم يثبت سماعه من أبي موسى. وإنما قال ليس بالقوي لأن في إسناده عيسى بن سنان ضعيف لا يحتج به، وقد ضعفه يحيى بن معين هنا سؤال، السؤال الذي طرح: إذا كان هذا الحديث ثبت عن هؤلاء التابعين، فهل يعطى حكم الرفع أو لا؟ الجواب: إن هذا الحديث إن كان صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو نص، وإن لم يصح فلعل الصحابة قاسوا الجوربين على إيه؟ على الخفين، قاسوا الجوربين على الخفين، فيكون ذلك مما للرأي فيه مجال ومما للرأي فيه مسرح. قال: وفي الباب عن ابن عباس عند البيهقي وأوس بن أوس يعني الثقفي أوس بن أبي أوس يعني الثقفي عند أبي داود بلفظ أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه يعني مع الجوربين. على هذا يحمل، وإلا فإن المسح على النعلين لا يكفي. فيروز بادي في كتابه قاموس المحيط، وقد تقدم أن الخف الكبير، وقد تقدم أنه الخف الكبير، والموق يعني إلا هو أصغر. وقد قال بجواز المسح عليه من ذكره أبو داود من الصحابة، وزاد ابن سيد الناس في شرح الترمذي عن عبد الله، في شرح الترمذي عبد الله عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص وأبا مسعود البدري وعقبة بن عمر. وقد ذكر في الباب الأول، وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على خفين مجمع عليه بين الصحابة، وعلى جواز المسح بين النعلين، يعني هذا الحديث يجوز فيه المسح قال بين النعلين. ايش عندكم هكذا على استغربت انا ايش المسح بين النعلين هذا، يعني المسح على النعلين تبعا للمسح على الجورة. قيل وانما يجوز على النعلين اذا لبسهما فوق الجوربين. قال الشافعي ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين، يعني لبس معهما النعلة يمكن متابعة المشي فيهما، لأنه لو لبس النعلين الجوربين بدون نعلين ومشى فيهما ربما خرج من الأو انحلت اللفافة وانكشف موضع ليه موضع الواجب.
كلام الشافعي بيفيد انه خلع الخف ينقض الوضوء،
خلع الخف وكل الناس يقولون هذا، هذا ما هو كلام الشافعي وحده فقط، لان من مسع الخفين ثم خلعهما بمجرد الخلع ينتقض وضوءه. ها ظاهرية النزع لا علاقة له، لهم دليل في ذلك ولهم؟ إذا كان الظاهرية كما مر معنا أبو علي الظاهري لا يرى مسح على الخفين أصلا، ها فكيف يقولون بذلك؟ ما مر معنا في الدرس الماضي أن من الظاهرية من لا يرون المسح مطلقا ولا لا؟ نعم ما سمع ايش بو ما بهما قال لك الجوربان لفافة الرجل. كان الناس ما كان عندهم هذا الذي يصنعه اليوم الشراريب او الجوارب، وانما الانسان الذي لا خف له يأتي بخرقة طويلة ويلفها على ايه على رجله حتى تستر المحل، هذا كان الجورب. واضح؟ نعم. ها اي لان القصد المسح على الجورب، ثم لماذا تخلع النعل؟ وهل مشروع، وهل المشروع لابد من خلع النعل؟ ايه من لبس الجورب ذاك الموصوف بأنه لفافة الرجل فلا يخلع النعل بل يصلي، لأنه قد لبس الجورب مع النعل، والمسح عليهما معا لا على واحد منهما. الآن الجورب هذا يعتبر خفا ولا أو موقا، ولا يعتبر الجورب الذي كان الناس يصنعونه. قال وعن المغيرة باب اشتراط الطهارة قبل اللبس. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة في مسير قال فأفرغت عليه من الإداوة فغسل وجهه وغسل ذراعيه ومسح برأسه ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قال متفق عليه. ولأبي داود دع الخفين فإني أدخلت القدمين الخفين وهما طاهرتان فمسح عليهما. قال وعن المغيرة بن شعبة قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيمسح أحدنا على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلهما وهما طاهرتان. قال رواه الحميدي في مسنده. ذكر حديث المغيرة وقد عرفنا قصة حديث المغيرة وأنه كان في تبوك وأن النبي بين له فائدة وهي أنه عندما مسح على الخفين إنما كان إيه؟ كان الرجل طاهرة. واعتبر العلماء هذا شرطا فقالوا من يريد أن يمسح على الخفين لابد أن يدخل القدمين في طهارة أو على طهارة، فإذا أدخلهما على طهارة جاز له المسح، أما إذا لم يدخلهما على طهارة ولبسهما وعلى حدث فليس له المسح بل لابد من نزعهما وغسل القدمين، فهذا شرط المسح. قال حديث المغيرة ورد بألفاظ في الصحيحين وغيرهما هذا أحدها. وقد ذكرنا فيما سلف أنه رواه 60 صحابيا كما صرح به البزار هناك رواء الحسن قال 70 والبزار قال 60 فالمصدر مختلف، كما صرح به البزار وأنه في غزوة تبوك وأنه بعد المائدة بالاتفاق. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه. وفي الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أبي داود وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عند ابن أبي شيبة، يعني مثل حديث المغيرة. قال قوله ثم أهويت أي مددت يدي. قال الأصمعي أهويت بالشيء إذا أومأت به، وقال غيره أهويت قصدت الهوية من القيام إلى القعود، وقيل الإهواء الإمالة. قوله فإني أدخلتهما طاهرتين هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لنعليه، هو يدل على اشتراط الطهارة في اللبس لتعليله عدم النزع بإدخالهما طاهرتين، كأنه جعل العلة في عدم النزع أنه أدخلهما إيه؟ طاهرتان، فدل ذلك على اشتراط طهارة الرجلين عند لبس الخفين. قال وهو مقتضي أن إدخالهما غير طاهرتين يقتضي النزع، فإن لبسهما على غير طهارة لابد من نزعهما وغسل الرجلين. قال وقد ذهب إلى ذلك الشافعي ومالك وأحمد وإسحاق، وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري ويحيى بن آدم والمزني وأبو داود والمزني وأبو ثور وداود، والمراد بداود الظاهري. يجوز اللبس على حدث ثم يكمل طهارته، يعني يلبسهما ويمسح عليهما
بدون طهارة.
هذا كلامه، يلبسهما على حدث ثم يكمل طهارته، لأنه لو نزعهما وغسل ما كان هناك خلاف بين قول الأئمة الذين ذكرهم وبين هذا القول الثاني، واضح؟ والجمهور حملوا الطهارة على الشرعية وخالفهم داود، فقال المراد إذا لم يكن على رجليه نجاسة، يعني متى يغسل؟ إذا كانت على الرجلين نجاسة، يعني نجاسة موضعية. أما الحدث المعنوي فلا اعتبار له عند مين؟ عند داود. وقد استدل به أو وقد استدل به على أن إكمال الطهارة فيهما شرط، حتى لو غسل إحداهما وأدخلها الخف ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح، بل لا بد أن يكمل الوضوء ويتمه وبعد ذلك يمسح. صرح بذلك النووي وغيره، قال في الفتح عند الأكثر. وأجاز الثوري والكوفيون والمزني ومطرف وابن المنذر وغيرهم أنه يجزئ المسح إذا غسل إحداهما وأدخلها الخف، لأنه عند إدخالها الخف كانت الرجل طاهرة، ثم الأخرى لصدق أنه أدخل كل من رجليه الخف وهي طاهرة. قال وتعقب بأن الحكم المرتب على التثنية غير الحكم المرتب على الوحدة، والنبي هنا رتب الحكم على التثنية ولا على الوحدة؟ على التثنية، لأنه قال أدخلتهما وهي ظاهرة على الوحدة. قال واستضعفه ابن دقيق العيد لأن الاحتمال باق، وذلك لأن علماء الأصول يقولون مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة أفرادا، فإن قال أدخلوهما طاهرتين يعني أدخلوا كل واحدة منهما طاهرة، هذا معنى قول إن ابن دقيق العيد استضعف الكلام الذي ذكره الجمهور وقال إن الاحتمال باق. قال لكن إن ضم إليه دليل يدل على أن الطهارة لا تتبعض اتجه، يعني إذا قلنا إن فلانا على طهارة لا يسمى على طهارة إلا إذا أكمل التطهر وأكمل الوضوء، أما إذا شرع فيه ولم يكمله فلا يسمى على طهارة، يقول فهذه قرينة تجعلنا نرجح ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يدخل الرجلين إلا بعد الإكمال والانتهاء من الطهارة. قال اتجه وصرح بأنه لا يمتنع أن يعبر بهذه العبارة عن كون كل واحد منهما أدخل الطاهرة. قال بل ربما يدعى أنه ظاهر في ذلك، فإن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحد منهما. ها؟ بل ربما يدعى أنه ظاهر، أحسنتم، يعني أنه أن الواضح وأن الغالب في ذلك، فإن الضمير في قوله أدخلتهما يقتضي تعليق الحكم بكل واحدة منهما. نعم، من روى فإني أدخلتهما وهما طاهرتان قد يتمسك بروايته هي هذا القائل من حيث إن قوله أدخلتهما يقتضي كل واحدة منهما، فقوله وهما طاهرتان يصير حالا من كل واحد منهما، حالا من كل واحدة، فيكون التقدير أدخلت كل واحدة منهما حال طهاراتهما، فيذهب إلى ما ذهب إليه الجمهور أو فيتعين ما ذهب إليه الجمهور من أنه لا يدخل الرجل في الخف إلا بعد إيه؟ بعد غسل الرجل الثانية. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.